مودة جاني وحايا الضريد دشتان عشتي السودة جاني وامي تقيل لي يوم ان شاء يا الله العود
العاشرة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. إيران تشغل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة، وتؤكد أن ردها على الحظر الأمريكي الجديد سيكون حازما وفوريا. استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية. الرئيس الأمريكي يدعي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وأسرته تنفي أي معلومات عن مدى صحة الخبر. إلى التفاصيل. عقب إجراءات الحظر الجديدة التي فرضتها أمريكا، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن رد طهران سيكون حازما وفوريا. وقال كنعاني إن إدمان البيت الأبيض على الحظر واستخدامه كأداة يعد شاخصا مميزا لسياسة نظام الهيمنة الأمريكي، لافتا إلى أن إدارة بايدن تواصل عمليا ذات سياسة ترامب الفاشلة ولم توقفها رغم الجهود الحالية للعودة للاتفاق النووي. وفرضت الإدارة الأمريكية البارحة عقوبة جديدة على 6 شركات أجنبية مرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على طهران. أصدر المسؤولون الإيرانيون أمرا بتشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة. أعلن ذلك المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، وقال إن هذه الخطوة جاءت في سياق القانون الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح إيران وتحقيق نسبة تخصيب بقدرة 190 ألف سو. وأوضح كمالوندي أن أجهزة الطرد المركزي متطورة وهي من الجيلين الأول والسادس، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا القرار. للمزيد عن مستجدات الملف النووي الإيراني في ظل الحظر الأمريكي الجديد وموقف طهران من ذلك، نستمع إلى التقرير التالي.
جولة جديدة من مفاوضات إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني قد تبدأ قريبا بعد مقترح أوروبي تبعه ترحيب طهران بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق مع الغرب، مؤكدة أن عملية التفاوض هي الطريق المنطقي والمعقول للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يضمن منافع البلاد في إطار الاتفاق النووي وخاصة المنافع الاقتصادية. ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال أنه خلال الأيام الماضية تم تبادل الرسائل بشكل جد بشأن المفاوضات مع المنسق الأوروبي أنريكي مورا، مشيرا إلى وجود تحركات وجهود لأطراف أخرى أيضا، فيما أكد أن من المتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات إذا كانت لدى واشنطن الإرادة لتحقيق نتيجة.
قدمنا آراءنا ومقترحاتنا حول المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ودرسنا المقترحات الأوروبية ونرحب بأي مبادرات ومتفائلون بالتوصل إلى نتيجة حول موعد المفاوضات في المستقبل القريب.
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني قال من جهته إن طهران قدمت مقترحات وأفكارا لتسهيل التوصل إلى اتفاق في المحادثات، وأضاف في تغريدة على تويتر إن المقترحات الإيرانية ترمي إلى تصحيح الوضع الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وقال إن طهران تنسق مع شركائها في الاتفاق لإعطاء واشنطن فرصة أخرى لإثبات حسن نيتها. ولفت باقري كاني إلى أن إيران مستعدة لاتخاذ الخطوات النهائية لإنجاح المحادثات إذا كان الطرف المقابل جاهزا لذلك. بدوره دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الجانب الغربي إلى عدم تضييع وقت الطرفين وتوجيه اتهامات باطلة لإيران إذا لم تتوفر لديه الإرادة للعودة إلى الاتفاق النووي، وفيما أكد وجود تعاون بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلن أن طهران لديها القدرة التقنية على صنع قنبلة ذرية، لكنه شدد على أن هذا الأمر ليس مدرجا في جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الاتهامات الغربية الباطلة ضد إيران مصدرها الكيان الإسرائيلي وهدفها خلق أجواء كاذبة لخداع الرأي العام.
شهدت العاصمة العراقية بغداد تظاهرات سلمية دعا إليها الإطار التنسيقي تحت عنوان دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة. ودعا أحد زعماء الإطار الشيخ قيس الخزعلي المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية مسيرتهم وعدم التعرض لرجال الأمن، مشددا على عدم الدخول للمنطقة الخضراء وأن يكون الهتاف للعراق فقط وليس ضد أحد. ومع استمرار اعتصام أنصار التيار داخل البرلمان العراقي، انتشرت قوات حفظ القانون في المناطق الحائلة بين الطرفين لتكون حاجزا أمنيا. التيار الصدري الذي رفض قبول دعوة رئيس تحالف الفتح هادي العامري للحوار وضع 3 شروط لقبولها، أبرزها تخلي العامري وتكتله عن الإطار التنسيقي. للمزيد حول الأزمة السياسية في العراق نتوقف والتقرير التالي.
تظاهر العراقيون بشكل حاشد وسط بغداد بدعوة من قوى الإطار التنسيقي دفاعا عن الشرعية وانتظام الحياة الدستورية في البلاد. التظاهرات نظمت قرب الجسر المعلق قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد في ظل إجراءات أمنية مكثفة، ردد خلالها المشاركون الهتافات المؤيدة للمرجعية الدينية واستعادة الشرعية في البلاد. وتجمهر المتظاهرون وسط انتشار كثيف من قبل قوات الأمن، وحملت لجنة تظاهرات دعم الشرعية قائد عمليات بغداد وسكرتير القائد العام مسؤولية سلامة المتظاهرين. التظاهرات جرت بالتزامن مع تظاهرات دعا إليها التيار الصدري في كل المحافظات باستثناء النجف الأشرف دعما لأنصاره المعتصمين في البرلمان داخل المنطقة الخضراء في بغداد. ودعا أمين عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي المشاركين في تظاهرات دعم الشرعية إلى إبقاء التظاهرات في إطارها السلمي المرسوم لها، وشدد على عدم التعرض لأي شخص أو أي شيء آخر. ودعا الخزعلي إلى عدم دخول المنطقة الخضراء أو التجاوز على القوات الأمنية، مؤكدا وجوب إعطاء الصورة الناصعة للتظاهرات التي تمثل أبناء المرجعية والمقاومة. وحذرت شخصيات دينية بارزة في العراق من أن الخطورة التي تحيط بالبلاد تستوجب الحذر والعمل على رص الصفو.
استشهد شاب فلسطيني خلال مواجهات جرت مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية. وتحولت المواجهة إلى اشتباكات مسلحة حيث سمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار في أرجاء المخيم، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للمخيم. وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكا مع قوات الاحتلال بعد اقتحامه للمخيم، معلنة حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية العاملة. ووفقا للأنباء الواردة، فقد اعتقلت القوات الصهيونية القيادية في الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وصهره بعد اقتحام منزله في المخيم والاعتداء على أسرته. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون حرص بلاده على حقوقها في مياهها الإقليمية وثرواتها الطبيعية، معتبرا أن تلك الحقوق لا يمكن التساهل فيها تحت أي اعتبار. عون، وفي كلمة ألقاها في العيد 77 للجيش اللبناني، شدد على أن المفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم الحدود الجنوبية البحرية هدفها الأول والأخير الحفاظ على حقوق لبنان والوصول إلى خواتيم تصون حقوقه وثرواته. ولفت عون إلى التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تعيش في كنفها لبنان، وقال: نسعى في ظل الأجواء المشحونة بالأحداث أن يبقى بلدنا بعيدا من كل التجاذبات والتأثيرات. حول المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني وتطاول الأخير على حقوق وثروات هذا البلد، إليكم التقرير التالي.
على وقع معادلة ما بعد بعد كاريشة التي وضعتها المقاومة بوجه غطرسة الاحتلال وأطماعه، تأتي زيارة الوسيط الأمريكي أموس هوغشتاين، والذي من المفترض أن يكون حاملا أجوبة نهائية وحاسمة حول حقوق لبنان النفطية وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة. أوغشتاين التقى برؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والحكومة في قصر بعبدة، وسط تأكيد لبناني على الموقف الموحد حول ترسيم الحدود لاستئناف المفاوضات غير المباشرة، والتي تدعو إلى عدم التفريط بأي من الحقوق السيادية من ثروة لبنان، فيما قال أوغشتاين بأنه سيعود قريبا لإتمام الترتيبات النهائية لترسيم الحدود.
يمكننا التقدم في هذا الملف، وآمل أن أعود إلى المنطقة قريبا لإجراء الترتيبات النهائية لترسيم الحدود.
المتابعون حذروا من مماطلة قد يلجأ إليها أوغشتاين بهدف إهدار الوقت لمصلحة كيان الاحتلال.
هناك اقتراب، لكن هذا الاقتراب من الموقف اللبناني لم يصل بعد إلى الدرجة المرضية التي تسمح بالقول أننا عشية اتفاق. الأرجح هو أن نعود إلى مفاوضات الناقورة الغير مباشرة لتكون مخرجا تقنيا لإمكانية التوصل للصيغة النهائية للاتفاق.
حتى الآن لا توجد مؤشرات إيجابية على سرعة الاستجابة للمتطلبات اللبنانية. بكل الحالات يجب أن ننتظر لحين الانتهاء من اللقاء مع الرؤساء الثلاثة الذين ينطلقون من موقف واحد موحد ويستندون إلى قوة حقيقية وفعلية، قوة المقاومة.
يشار إلى أن الوسيط الأمريكي كان التقى بعيد وصوله بقائد الجيش ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السياسيين، وتزامن ذلك مع عرض الإعلام الحربي في المقاومة لفيديو يوثق أحداثيات المنصات العائمة في المياه الفلسطينية، في رسالة واضحة على أن المقاومة لن تتهاون في ردعها الاحتلال إذا ما حاول التمادي في اعتداءاته على الثروة النفطية اللبنانية خارج أي اتفاق مع لبنان حول ذلك.
ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري خلال عملية عسكرية أمريكية بأفغانستان السبت الماضي. بايدن الذي اتهم الظواهري بالتخطيط لهجمات 11 من أيلول قال: لقد حددنا موقع الظواهري هذا العام ونفذنا العملية قبل أسبوع، غير أنه تجاهل تماما الإشارة إلى مكان أو زمان العملية أو طريقة تنفيذها. وسبق لوكالة أسوشيتد بريس أن نقلت الخبر مشيرة إلى مقتل الظواهري بغارة جوية على منزله دون تفاصيل. بدورها نفت أسرة الظواهر امتلاكها أي معلومات عن مدى صحة الخبر، مؤكدة عدم وجود أي تواصل معه منذ خروجه من مصر قبل عشرات السنين. نشرت بكين مشاهد لإطلاق صاروخها المسمى قاتل حاملات الطائرات فرد صوتي، وذلك تزامنا مع الذكرى 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني. ويعتقد الخبراء أن الصاروخ الذي أطلق تواً هو DV-17، والذي كشفت عنه الصين لأول مرة في عرض عسكري أواخر عام 2019. وجاء استعراض القدرات العسكرية الصينية على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المحتملة إلى تايوان، والتي احتجت عليها بكين بشدة وهددت باتخاذ إجراءات فعالة إزاءها. أودت الفيضانات التي دمرت شرق ولاية كنتاكي الأمريكية بحياة 28 شخصا على الأقل، ولا يزال الوصول إلى بعض المناطق الجبلية متعذرا في أعقاب الفيضانات، فيما تتعقد جهود الإنقاذ جراء رداءة خدمة الاتصال عبر الهواتف المحمولة. وقال حاكم الولاية إن هذه الفيضانات هي من بين الأكثر تسببا للدمار والقتلى التي تشهدها الولايات المتحدة. إلى العناوين من جديد. إيران تشغل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة وتؤكد أن ردها على الحظر الأمريكي الجديد سيكون حازما وفوريا. استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية. الرئيس الأمريكي يدعي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وأسرته تنفي أي معلومات عن مدى صحة الخبر. في أمان الله.
عشقت الحزين والدمعة على عموده جاني وحافظ ديش داشتي السود جاني وأمي تقيل ليوم إن شاء يا الله العود
يا با جاني وحضر الدش داشتي السود وأمي تقيل اليوم إن شاء الله العود وين وأمي تقيل اليوم إن شاء الله العود تقيل لي انها الله أكبر اسمع 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 تقيل لي ولي يدين حب ليش يمه ترى المس بي زين ولي
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الماسك للسماء بحلمه أن تقع فلا تصدع ولا شقوق، والحمد لله المسخر للكواكب في أفلاكها فليس لأحد أن يعطل أو يعوق، الحمد لله المدبر للأمور من الأزل، فالحق يعلو وكل باطل مزهوق، والصلاة والسلام على الصفي المصطفى والحبيب المجتبى والخليل المنتقى مظهر الحقيقة والحقوق محمد رسول الله وعلى آله آل الله. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، والترحيب موصول بين أيديكم لدخولكم معنا رياضة وحياضة الشعر وهي تتموسق بين يدي أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، مع قراءة مقطع من شعر الشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان ضمن قصيدة المنتهى والمطلع. ندعوكم للاستماع.
أنت الضياء وكل تبر زائف، إن لم تصغه يداك تبرا يلمع. نأتيك نسبح في الخيال ونرتمي في بحر آيات بصوتك ترفع. يعلو الصراخ فكلنا متدافع بين الخلائق في رضاك تجمع. خفت الضجيج ونامت الأضواء في لغة البلاغة، واستفاق الموضع، فعلى خرير من غديرك وانحنت كل المقامات التي تترفع. أنت الولاء سيدي، أنت الولاء وظلك اليوم انتضى من صهوة الأزمان ما لا يقشع. لكن إثرك بين ولك التراب، أبا تراب ينتقى ويوزع. والصوت صوت محمد، والصوت صوت محمد، ورضاب جوهره المصفى في رضابك يصدع. فلما الجبين مقطب، ولما الوجوه تجهمت، ولما الرزايا تقرع؟ مولاي مولاي، نحن بنوك يلبس روحنا حلك الدجى ورداءه نتلفع. لعبت بنا الأهواء، يقتات القريب بلحمنا قبل الغريب ويشبع. بلغ الغلو مناله، ورمى البغيض بذاره، والكل سما يزرع. نسي المحبون الأولى قرؤوك أن ابن اللبون بكأس عذبك يرضع. سيدي رحماك مولاي، رحماك مولا يمتشق من ذو الفقارك باترا في عزم زندك يقطع. وارسل هتافك في المدى لمؤمل من بيت أحمد في حسامك يطلع. تجد العيون سنابكا لجواده، ورموشنا شهبا تميل وتفجع. نحن الأولى نذر الزمان ليومه، نلقي القلوب على القلوب ونجمع. أتدلني مولاي كيف لأحرفي أن تستكين ومهجتي تتوجع؟ ألقيت الطرف للسماء، وجدتها شفة تؤذن والملائك ركعوا، ونظرت نحو مسهد بهيامك انتشرت له أمم تجوع وتسمع. إني قصدتك والليالي مسكنك، وطرقت بابك والنهار يودع، ولهي تجاوز نار وجدي وانطوى فيك التهابا، والمآقي تدمع. وقصدت روضك أرتجي منك الشفاعة، والشفاعة مقصدي والمطمع، فاصفح عن العبد الذي لا ينتهي عن لثم أعتاب بنعلك تطبع، واقبل بحلمك خاطرا لا ينثني إلا وأنت المنتهى والمطلع. حسبي بعيدك أنني عزفت يدي أوتار ما وهب البطين الأنزع.
أيها الأفاضل، سيمفونية العزف الجميل الذي يقدمها الشيخ فضل مخدر في قصيدته المنتهى والمطلع إنما تتأرجح على أكثر من بوصلة، فتارة تشير بوصلتها على البعد العقائدي في علي عليه السلام وواقعة الغدير وتنصيبه على خلافة المسلمين، ثم تدق بعد ذلك بعزف جميل على أبجديات المشاعر فتصدح بأنشودة الرجاء، وهي بين ذين وذين تملأ الأفق بكل عفوية خارجة من القلب. أيها الأفاضل، بهذا القدر نكتفي وندوزن لكم محبتنا ثانية، ودمتم بود.
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر،
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر،
هذا ميدان الحرايب والعساكر به تكثر،
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر،
هذه ساعتها وريدك تبرز وتدحر العسكر،
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر،
انت للانصار قائد وانت للطيب طيبات مظهر،
يا حبيب ابن مظاهر شيل العلم واظهر،
يتمثل بالشهامة والعزم مالك الأشتار،
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر،
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم. أجمل التحايا وخالص الأمان نبعثها لكم، ونحن تغمرنا البهجة والسرور إذ نلتقيكم مرة أخرى عبر برنامجكم الأسبوعي المتجدد آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، آملين أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع وممتع. الشباب كلمة معبرة توحي للذهن عند ذكرها بكل المعاني الدالة على الحيوية والنشاط والأمل والقدرة على البناء وصنع المستقبل الزاهر. وبالفعل فقد انعكست بهذه المعاني ذاتها في نتاجات الشعراء المعاصرين عند تعاملهم مع هذه الشريحة من المجتمع، فهم بناة المستقبل، وهم المعول عليهم في الدفاع عن الأوطان، وهم ثروة المجتمع، وبهم يزدهر هذا المجتمع وينعم بالأمان ويأمن المخاطر والتهديدات، كما عبر عن هذا المعنى الشاعر العراقي المعاصر محمد مهدي الجواهري وهو يخاطب هذه الشريحة ويبين دورها في التصدي لمؤامرات الأعداء. حي الصفوف لرأب الصدع تجتمع، وحي صرخة إيقاظ بمن هجعوا، إن الشباب جنود الله ألفهم، والموت ملء خوافيهم إذا وقعوا. أما البلاد التي ماضي منازلها يوماً ولم يدن منها العار والهلع، محمية بالأصم الفرد تحرسه، غلب الرجال على الآجال يقترع، والرابضون كآساد الشرى فإذا هيجوا رأيت المنايا كيف تندفع. لا ينطقون الخنا حتى إذا اقتتلوا، فمنطق الفتك منهم منطق قذع. أحبتي المستمعين، والشباب هم ذخيرة الأمة وعنوان قوتها، وهم رجال الغد الذين يتهيئون لتحمل المهام الصعبة والمسؤوليات الجسام. إلى هؤلاء الشباب يوجه الشاعر حافظ إبراهيم هذه الرسالة، ولكنه يضيف إلى مهام الشباب مسؤولية أخرى فضلا عن تلك التي نوه بها الجواهري، ألا وهي دور الشباب الفاعل في بناء المجتمع من الناحية العلمية والنهوض به لانتشاله من هوة الجهل والتخلف واللحاق بركب التطور العلمي، هذا اللحاق الذي يعد بحد ذاته نوعا من الدفاع عن الوطن وحمايته من كيد الأعداء ومحاولاتهم النيل من استقلال مجتمعاتنا الإسلامية من خلال إبقائها على حالة التبعية العلمية والاقتصادية والثقافية. فلنستمع إلى الشاعر وهو يركز على هذا الجانب من دور الشباب. رجال الغد المأمول، إنا بحاجة إلى قادة تبني وشعب يعمر. رجال الغد المأمول، إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداع يذكر. رجال الغد المأمول، إنا بحاجة إلى عالم يدري وعلم يقرر. رجال الغد المأمول، إنا بحاجة إلى حكمة تملى وكف تحرر. رجال الغد المأمول، إنا بحاجة إليكم فسدوا النقص فينا وشمروا. رجال الغد المأمول، لا تتركوا غدا يمر مرور الأمس والعيش أغبر. عليكم حقوق للبلاد أجلها، عليكم حقوق للبلاد أجلها، تعهد روض العلم فالروض مقفر. قصارى منى أوطانكم أن ترى لكم يدا تبتني مجدا ورأسا يفكر. فكونوا رجالا عاملين أعزة، وصونوا حما أوطانكم وتحرروا. أحبتي، عن الشباب ولكن باعتباره المفهوم المقابل للشيخوخة ونظرة الشعراء القدامى إلى هذه المرحلة من عمر الإنسان وما تحمل من معان ودلالات في ديوان الشعر العربي الكلاسيكي، سيحدثنا خبير البرنامج الدكتور سعدي الشحمان. دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى المستمعين الكرام.
يسرني أنا أيضا بكم دكتور.
أن ألتقيكم من جديد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور.
الله.
إن شاء الله اليوم دكتور نرجو منكم أن يكون حديثكم عن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الشباب. وهذه المرحلة العمرية الذي تحدث عنه الشعراء كثيرا.
نعم إن شاء الله. يعني كتقديم لحديثي أقول أن الشباب، يعني في أصله كلمة الشباب في أصلها اللغوي تعني النماء أو النمو والقوة، النمو المقرون بالقوة والقوة التي تزداد مع النمو، وهي في الحقيقة من ضمن الكلمات القليلة التي تشترك بين معنى المصدرية وبين معنى الجمع، فتستخدم كمصدر، يقال مثلا شب يشب شبابا، وتستخدم أيضا كجمع، جمع كلمة شاب. وهناك أيضا طبعا جموع أخرى لهذه الكلمة، أيضا يقال شبان ويقال شبب أيضا إلى آخره، وأيضا تستخدم لوصف الأشياء، في أول الأشياء يعني بدايات الأشياء، يقال مثلا شباب الشيء هو أوله.
نعم.
ويقال مثلا شباب النهار، يقصد يعني أول النهار.
نعم.
صباح كل يوم، من باب طبعا الاستعارة والمجاز. وكما نعلم فإن الشباب يمثل مرحلة وفترة هي أفضل فترات العمر بالنسبة للإنسان من جميع المناحي.
نعم.
من النواحي يعني النفسية والروحية وفي نفس الوقت
وحتى المعنوية. الجسدية. نعم.
نعم، ومن الناحية الجسدية من جانب آخر، وذلك لما نعلمه من أن الكثير من العناصر تشتمل الإنسان في خلال هذه المرحلة من عمره، عنصر القوة والنشاط والقدرة على الاستمتاع بملاذ الحياة وبراحتها وما إلى ذلك، فهي مرحلة يتطلع إليها الصغير.
نعم.
الإنسان الصغير الطفل يتطلع إليها، يتطلع أن يكون شابا قويا، وبالعكس في مقابل ذلك يتمنى أن يعود إليها الشيخ الكبير.
نعم، ليت الشباب يعود.
نعم، كما قال ذلك الشاعر، يعني يتبادر إلى الأذهان عادة قول الشاعر، أظن أنه أبو العتاهية، يقول بكيت على الشباب بدمع عيني. فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكنت غصنا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. هذه تقريبا من ضمن أفضل الأبيات التي صورت نظرة الشاعر العربي القديم. هذه هي النظرة الغالبة، يعني الشباب طبعا تطرق إليه الشعراء بصورة عامة، سواء كانوا قدامى أو كانوا محدثين. تطرقوا إلى هذه الظاهرة من مناحي مختلفة، من وجهات نظر مختلفة، بين متشائمة وبين متفائلة، وبين نظرة إيجابية ونظرة سلبية، وبين نظرة خيالية وبين نظرة واقعية وموضوعية إلى هذه الظاهرة. وهذا هو ما يعني سنحاول أن نفصله في هذا الحديث
إن شاء الله،
وفي تتمته إن شاء الله. منهم يعني بالنسبة إلى نظرة الشعر الكلاسيكي القديم، الشعر العربي القديم، تختلف نظرته إلى الشباب عن الشاعر الحديث بشكل عام. يعني الشعراء القدامى كلهم كانوا ينظرون إلى الشباب باعتباره من الأمان التي يفقدها الإنسان، من المراحل التي يفقدها الإنسان. فكانوا دائما عندما يتحدثون عن الشباب فإنهم كانوا يتحسرون. هذا التطرق يكون عادة مقترنا بإظهار حسرة الشاعر على فوات الشباب،
التحسر.
وعلى كونه مثلا لا يستطيع الآن بعد اجتيازه لمرحلة الشباب وتقدمه في العمر، لا يستطيع أن يعود إلى هذه المرحلة لكي يستأنف الحياة من جديد، وخاصة الشعراء الذين لم يستطيعوا أن يستغلوا شبابهم بشكل الأمثل. في الحقيقة أحد بلغاء العرب القدامى ولم يذكر اسمه لديه مقولة في هذا المجال بشأن ظاهرة التأسف والتحسر على انصرام الشباب وعلى فواته. يقول في هذا المجال كلمة معبرة، يقول: الشباب باكورة الحياة وأطيب العيش أوائله، كما أن أطيب الثمار بواكيرها، وما بكت العرب على شيء كما بكت على الشباب، وما بكى الشعراء من شيء كما بكوا من المشيب.
دكتور، أيضا الطبيعة الإنسانية دائما تميل، يعني تميل إلى الماضي، وهناك حنين إذا صح التعبير.
نعم، دائما يوجد حنين
للذكريات وللماضي،
ذكريات، وخاصة فما بالك إذا كانت هذه الذكريات ذكريات الشباب، وذكريات الصبا وذكريات الطفولة. دائما الإنسان يتحسر عليها، لأن الإنسان يحب الخلود، دائما يحب أن يكون قويا. يعني هذه غريزة في ذاته، لا يمكنه يعني أن يقتلع هذه الغريزة من وجوده، إلى درجة أن بعض الشعراء يقول إن على الإنسان أن يبكي على الشباب، على انصرام الشباب، لا بدموعه فحسب، بل بدمه أيضا، كما نلاحظ ذلك في قول الشريف الشاعر الشريف الرضي، يقول: لا تلحو، أي لا تلم، لا تلحو من يبكي شبيبته إلا إذا لم يبكها بدمه. وكما قال شاعر آخر في هذا المجال: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تأذنا بذهابي، لم تبلغ المعشار من حقيهما، ما هما هذان الشيئان؟ فقد الشباب وفرقة الأحباب. وإن شاء الله سوف نواصل القسم الثاني من حديثنا في
الحلقة
القادمة بإذن الله تعالى.
على العموم نشكركم بجزيل الشكر دكتور،
حياكم الله،
لإتاحتكم لنا هذه الفرصة، والحديث شيق صراحة حول الشباب، هذه المرحلة العمرية التي لا بد أن يمر بها كل إنسان.
نشكركم
جزيل الشكر دكتور. شكرا لكم دكتور، سنلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامج آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر.
مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكركم لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج من سيرة الصالحين.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
إن كل العزاء لرسول السماء للمرتضى سيد الأوصياء.
إن قلب الكوى في رباني نوى، فاض دم الجروح ليس فيها دواء. موقف للحسين قد أهاج الحنين، وأثار الدموع بالأسى والأنين.
إن كل العزاء لرسول السماء.
نبدأ برنامجنا مستمعينا الأفاضل بالسلام على أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، حيث لا يزال تفاني هذه الشخصيات الفذة مظهرا من مظاهر العزة والمجد والكرامة، وأثرا فاخرا من الآثار الكريمة، ولا يزال إيثار نفوس هؤلاء الأحرار محورا من محاور المآثر المحمودة الخالدة، وينبوعا من ينابيع السجايا الطيبة والكرامات الباقية عبر الأحقاب والدهور. لقد كانوا فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، ورضي لهم الشهادة خاتمة والجنة موئلا، وبقوا صفحة مشرقة وضاءة في سفر التاريخ وسيرته. أجل أحبة الإيمان، إن البذل عطاء والتضحية عطاء والسخاء عطاء، ولكن الشهادة في سبيل الباري عز وجل أسمى العطاء. أجل أحبة الحق، إن تقدم كل أمة من الأمم ورقي كل شعب من الشعوب بكثرة الرجال البارزين بإحساسهم وشعورهم، وتوفر مزايا أبطالهم المتميزين بكل صفة من صفات التقدم على حسب ملائمة الأذواق وموافقة الطباع لكل عصر من العصور ووقت من الأوقات، وفي كل زمن تظهر نفائس الأعمال.
وحسينا 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 وحسينا.
وحسينا 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 وحسينا
الشهيد عبد الله بن عقيل بن أبي طالب من شهداء الطف، أمه أم ولد. روى أبو مخنف أن الحسين لما خطب أصحابه في الطف ليلا وأذن لهم بالانصراف فأبوا عليه، التفت إلى بني عقيل فقال: يا بني عقيل، حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا فقد أذنت لكم. فقال عبد الله وتبعه أخوته وأولاد إخوته: أبا عبد الله، ما نقول للناس إن تركنا سيدنا وشيخنا وبني عمومتنا خير الأعمام على هذا الحال؟ لم نرمي بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرب بسيف، ولا ندري ما صنعوا، ثم نسأل الركبان عنهم؟ لا والله لا نفعل، ولكن نقيك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل حتى نرد موردك. قبح الله العيش بعدك أبا عبد الله. قال السروري: تقدم عبد الله بن عقيل إلى القتال، وجعل يضرب بسيفه ويقول على ما رواه المدائني: خلوا عن المصح دون الخيل، خلوا عن الواضح من عقيلي، يمنع عن صريحة الرسول بسيفه المهند المسقول. فقتل رجالا وفرسانا حتى أثخن بالجراح، وتولى قتله عثمان بن خالد بن أشيم الجهني.
حال طيف لأمي المخيم، خلى سواليف خوي عنها، بيها والنيران تضرب وليطافي النار. حال طيف لأمن المخيم، خلى سواليف خوي عنها، بيها والنيران تضرب واللي طافي النار.
ما زلنا نواصل معكم مستمعينا الكرام برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبة الإيمان، استشهد يوم عاشوراء عبد الله بن عقيل وإخوته عبد الرحمن وجعفر وأولاد إخوته محمد بن مسلم بن عقيل ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل، ذابين عن إمامهم الحسين عليه السلام، ناصرين لراية الحق الخفاقة العالية، ومقارعين للظلم والظالمين. والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
شيطة ذبحا والمظلوم سلا وسيوف. عشيطة ذبحاوي المظلوم
شالي ايش قلبي ما يضل مخزني ومالوم
دايلي بقلبي ما مثيله بالبشر دام
شالي ايش قلبي ما يضل مخزني ومالوم
دايلي بقلبي ما مثيله بالبشر دام
وحسينا 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 وحسينا
إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا
كل فرد فيهم قصة لا تفهم كل فعل منهم درس حب أعظم في الردى قد أعلموا ثم لم يستسلموا فتية ماذا هم للمنايا أقدموا
إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين
إعجاز أخفى له السببا
كانوا من آياته عجبا إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا
كيف سبعون حمات ضد آلاف الرماة والضحى والعاديات بارزوها في ثبات السيوف الباترات عانقوها فاتنا فسروا الموت حياة وقطوفا دانية
إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين
كنز من رب العلا وهبا
كانوا من آياته عجبا إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا
بينهم شيخ كبير بينهم طفل صغير فيهم العبد الفقير فيهم الحر الأمير جمعهم أمر مثير قرروا ذات المصير ما لهم فيها نظير صاغهم رب قدير
إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين
سر في معنى الهدى حجبا
كانوا من آياته عجبا إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين
أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا
وحسين في سكون قال عودوا تعذرون العدا إذ يزحفون ليس غير